يجمعنا على الإيمان والتقوى، وكل الدنيا تسمعنا، وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا عسى من فيضه نصدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا لقاء خاص. والحقيقة لقاء خاص وإن كان ضيوفه دائما متنوعين ومتجددين، غير أن هذا اللقاء يحمل أو له نصيب اسمه لأنه خاص، وخاص جدا لأنه يستضيف شخصية يعني أعلم أن لها مكانة كبيرة في قلوب المشاهدين، ولها علاقة كبيرة جدا بموضوع هذه الحلقة، وهو الأمل. وحينما أقول الأمل يعني الكلمة تعطيني انطباعا عن التفاؤل، عن الثقة في الله سبحانه وتعالى، عن القفز فوق الظروف الصعبة، تجدد حياة القلب، إلى آخر ما تحمل هذه الكلمة من معاني. أذكر عاجلا أن محمود سامي البارودي رحمه الله، وهو شاعر كبير وكان من المقاومين للإنجليز في مصر هنا، تم نفيه إلى جزيرة في الهند اسمها جزيرة سرنديب، وكان له طفلة اسمها سميرة، فكان كتب فيها قصيدة طويلة، لكن أذكر منها وهو في المنفى هذا البيت يقول: ولي أمل في الله تحيا به المنى، ويشرق وجه الظن والخطب كاشر. لي أمل في الله تحيا به المنى ويشرق به الظن والخطب كاشر، يعني الظروف مهما كانت صعبة فلا ينفك المسلم عن أمل في الله تبارك وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء. على شوق نلتقي مع الداعية الكبير الباسم في كل الظروف وفي كل الأحوال، فضيلة الشيخ محمود المصري. مرحبا فضيلة الشيخ.
الله يبارك فيك حبيبي مصطفى شقيق الروح،
الله يكرمك،
وحبيب القلب، ربنا يحفظك ويعلي قدرك. واحنا يعني بنشترك في هذه السمة الجميلة، ربنا يا رب يرزقنا ياكل بسمة الحلوة يعني، ويرزق جمهورنا الأمل الجميل في الله سبحانه وتعالى. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين.
الله يعزك. انت شايف ان كان في ضروره ان احنا نعمل حلقه عن الامل؟
والله ان الناس اغلب الناس الحقيقه في حاله ياس غريبه جدا، او على الاقل في حاله احباط، وعايز اقول لاخواني واحبابي المشاهدين ربنا يبارك فيهم اللي بحبهم في الله، اولا بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقه الانسان من غير امل ما ينفعش يعيش، يعني من غير الأمل الإنسان يعتبر كأنه ميت، كأنه مقتول. والإنسان الأصل فيه هو إن هو دايما كل لما كان قلب الإنسان موصول بالله سبحانه وتعالى فالأمل متجدد كل يوم. ربنا سبحانه وتعالى زي ما عمل الشمس وزي ما عمل الليل والنهار، فبعد كل ليل في نهار، وبعد كل نهار في شوية بتلقى في حتة ليل قد كده، وبعدين بعدها في نهار، وهكذا. وقد يطول الليل وقد يطول النهار، وقد يعني تحدث أشياء هنا تسر، وما من بيت ملئ فرحا إلا ملئ طرحا كما قال ابن مسعود. لكن المؤمن دايما بيخلي أي شيء يحزنه أو أي شيء يتعبه أو أي شيء يعوقه بيخليه بفضل الله دافعا له إلى النجاح. وأذكر مثال بسيط جدا، كنت ذكرت المثال دوت في كتاب من كتب الأطفال، حكاية عم محمود.
طبعا
كانت قصة غريبة جدا. قصة يعني أسد، الأسد ده كان أسد طيب جدا في الغابة، طبعا هي قصة كده يعني، فكان أسد طيب جدا ما بيأذيش حد، بل بيساعد كل الحيوانات اللي موجودة في الغابة. لكن هم كانوا بشعورهم ان هو ده بقى مالك الغابة، نفسهم يتخلصوا منه، لان هم عندهم عقدة الزعيم، مش عايزين حد يبقى زعيم، عايزين هم بس كل واحد فيهم يعمل يعني يبقى زعيم على نفسه. فقالوا نتخلص منه، فابتكروا حيلة كده، فقالوا ايه رأيكم تيجوا نقول له ان في غزالة في البئر فنوقعه فيه. قال له ماشي. جم للأسد قال له انت ملك الغابة واولى يعني من في الغابة بهذه الغزالة، ده في غزالة يعني تستاهل بقك، واخد بالك. وخدوه عند البئر وقالوا له حتى بص كده، فجاي بيبص فزقوه فوقع. فلما وقع الحقيقة ما زال الامل بيتجدد في قلب الأسد ان ممكن اطلع تاني. حتى وإن كان هم رموني في بئر، البئر ما كانش في مية، يعني هو كان جب كده في تراب وكده. فبدأوا يعملوا إيه لما لقوه نزل وما زال حيا؟ بدأوا يرموا عليه أحجار وتراب علشان يردموا عليه أو يموتوه. فكل ما يرموا حجر يتفادى ويطلع فوقيه فيرتقي درجة، يرمونه تراب يتفادى ويرتقي عليه حد ما فضل يرتقي كل الخبط اللي بيخبطوه فيه وكل الحجار اللي بيرمها له، لحد ما في الآخر خالص طلع وقدر يتصرف وقدر يعيش مرة تانية وعفى عنهم. وكان ممكن ينتقم منهم عفى عنهم، لكن قال لهم أنا كل لما كنت بتأذوني كان الإيذاء ده دفع علي إن أنا أتقدم. ده يدي الإنسان الأمل في إنه كل ما يكون في شيء من المعوقات أو شيء من الابتلاءات أو شيء من الأمراض أو شيء من الأحداث العامة التي تحبط الإنسان يجعلها دافعا له للتقدم ليه والمجتمع بفضل الله سبحانه وتعالى.
نعم. الأسد اللي بتحكي عنه أسد طيب.
في أسود تانية مش كويسة خالص بالمرة.
يعني
مش محتاجة تتروض، دي محتاجة إنها
تهلك تتنفض. يعني بهذه المناسبة ذكرت حكايات عم محمود من كتاب ماتع للأطفال، يعني ننصح يعني كل أسرة مسلمة باقتناء. وأنا يعني على وجه التحديد خدت فزت يعني بالموسوعة من أخونا الشيخ محمود. لكن في سياق تأليفك لكتبك لها موضوعات شتى، وأنت كداعية بتحاول تكون روضة يعني يانعة في شتى العلوم بالشكل البسيط القريب للمسلمين، كتابك لا تحزن وابتسم للحياة، ظروف تأليفه وهل في مجرد تأليف ولا كان في دافع معين، رؤية معينة كداعية للواقع؟
والله كان لي يعني يمكن انا ذكرت بين ثنايا الكتاب ده يمكن نقطه معينه يمكن القارئ يعني يستشف هذا المعنى. اني كنت تعرضت لبلاء شديد جدا، وكان هذا البلاء كان يعني كان تسبب في ان انا كدت ان اصاب بجلطه، وكانت فعلا بدايات الجلطه بدات تظهر عليا وكده ولولا ستر الله سبحانه وتعالى. فحبيت اخرج من الموقف ده، لان طبيعه الواحد ربنا ابتلى الواحد بان الواحد حساس قوي.
لسه هقول لك دي طبيعتي.
انا بطبيعتي حساس، واي حاجه ممكن تحزنني تضايقني تاثر فيها جدا. والحمد لله الموضوع ده بقيت بفضل الله سبحانه وتعالى بقيت يعني في الفتره الاخيره من بعد كتاب لا تحزن بقيت زي ما قلت حاجه كده بقيت اخد قوه دافعه.
يعني انت مؤلفه يعني هو بالنسبه لك زاد مرجع
بالضبط. دي نقطه يعني من بعد الكتاب ده بالذات بقيت كل ما الاقي نفسي هذا على اقول يعني معقوله انت عامل كتاب لا تحزن وتبتسم الحياه وانت تحزن؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ان ابتديت من بعدها مباشره ان انا اي حاجه تضايقني افرج الهم ده كله في ان انا امسك ورق وقلم وافضل اكتب واطلع الشحنه اللي جوايا لحد ما الاقي نفسي خلاص لازم انام فنام. فلقيتها حاجه جميله.
نوع الكتابات ايه ولا هي
هي كتب الدينيه؟
لكن طبعا لا نسال الله الا يستجيب بالهم الهم منتج يعني
يعني هو كل واحد على فكره يعني مش لازم كل واحد يهتم يكتب كتب، لا ده المقصود ايه؟ المقصود كل واحد لابد يكون ليه حاجه يفرغ فيها شحنه الغضب او الزعل او الضيق او الحزن، لازم يكون في تفريج للمساله دي. في واحد تفريجه حزنه ان هو يخرج يتمشى، واحد تفريق حزنه انه يقعد ياكل. في انا اعرف صديق ليا يقول لي كل ما احزن اكل، قلت له عمري ما هزعلك. قلت له يعني الله يسامحه اللي يزعلك لو كنت جاي لي يعني. فالشاهد في الموضوع ان ايه؟ ان الواحد لازم يكون عارف ايه المخرج. طبعا المخرج هو الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى ورجوع لربنا الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن مع ذلك برضه بفضل الله يكون هو برضه محدد هدف يوم ما زعل اعمل ايه؟
دي نقطه مهمه
جدا جدا. عارف حضرتك يا شيخ مصطفى ان ايه؟ في بعض البلاد الغربيه ما بينتظروش لما يحصل زلزال او عفوا او لما يحصل اي مشكله اي مشاكل بقى انسداد مواسير مياه كسر في مش عارف ايه مبنى وقع، ما بينتظروش لما الكارثه تحصل عشان يخططوا يعملوا، لا هم مخططين للكارثه لما تقع نعمل ايه. زي القائد اللي بيخش الحرب هو مخطط للنصر في خطه، ولما تحصل هزيمه في خطه تانية. ما اقدرش ان انا اهزم واسيب الجيش كله يباد، فلابد ان انا يكون عندي خطه للنصر وخطه للهزيمه والانسحاب. زي ما عمل خالد بن الوليد في معركة مؤتة، عمل خطة عظيمة ما كانتش هزيمة لكن كانت خطة في غاية روعة للانسحاب، وقدر ان هو يسلم بالجيش بفضل الله سبحانه وتعالى. فشايف الموضوع ان لازم كل واحد يقعد يفكر. فانا كان هي اللي جوايا الحاجة اللي بتفرج همي ان انا اقعد اكتب. في الفترة الاخيرة كنت ايه زي ما تقول ايه يعني طبعا كتبت كتب كثيرة جدا للكبار، فلقيت ان نفسي اتعايش مع نفسيه الاطفال. يعني اذا عارف لما يكون ايه اتخنقت تعبت، حصل مشاكل، حصل لك ظلم، حصل لك، فنفسي تعيش في وسط النقاء، فمفيش انقى من الاطفال. فقلت طيب ما تعيش في وسط الاطفال. انا عندي مسجد تحت البيت، فكنت اقعد احط الترابيزه في المسجد، وبعد ما الناس تخلص صلاه اقعد بقى اكتب، اقعد بقى اتخيل، والله بلا مبالغه يا مصطفى، اتخيل نفس الطفل قاعد في وسط اطفال، فاقعد اكتب، وبعدين بعد ما اكتب اقرا بقى انا كطفل هفهم الكلام ده ولا مش هفهمه. لو مش هفهمه معايشه
نفسيه
معايشه. لو مش هفهم الكلام ده اعيد صياغته مره تانية
ما شاء الله،
لحد ما احس ان انا كطفل فاهم الكلام ده بس. وبدات اكتب على مدى 4 سنين لحد ما ربنا اكرمني بالموسوعه الذهبيه للاطفال ديت. هي الاطفال طبعا والشباب والاسره، لكن احنا ليه سميناها الاطفال؟ سميناها الاطفال من باب ان يتعرف ان انا لو جبتها لابني يفهمها، يفهمها،
هي متناول،
موسوعه لطالب العلم، بنحط له ارضيه. دي كانت اشكاليه كبيره جدا يا مصطفى زمان، كنت اذكر اقول يا سلام لو نلاقي بس سلسله كده متكامله اقرا فيها جميع علوم الدين بشكل مبسط، وبعد كده بقى ابتدي ارتقي شويه في العلوم. كانت الموضوع ده كنا مش لاقيينه.
صحيح،
ان اغلب الكتب اسلوبها كان صعب جدا، وكان مساله يعني غلبت المنهج الحديثي على الكتب، حدثنا فلان عن فلان، وان احنا لابد، وتلاقي الكتاب احيانا الكتاب سطرين ثلاثه فوق والتخريج بقيه الصفحه. اقعد اقول طب انا هعمل ايه بالتخريج ده كله؟ يعني ما تقول لي ان هو في البخاري ومسلم وخلاص، لازم تقول لي البخاري ومسلم.
انا غير معني بده يعني،
انا ايه يعني، انا مانيش مثلا يعني زمان ما احناش طلبه حديث. فهكذا، فلقيت ان فرصه حلوه قوي ان احد يعمل حاجه منهج مبسط لطالب العلم. عايز ابتدي في طالب العلم، اقرا المجموعه دي، قراتها خلاص فهمت اللي فيها، اقعد بعد كده على يد العلماء وتعلم بقى بقيه العلم. ده كان فشايف الموضوع، نرجع لموضوعنا، ان اي واحد عنده هم لابد ان يكون فيه عنده خطتين. الخطه الاولى ان الهم ده لن يزال الا بان انا اقول يا رب فارجع لربنا. وممكن يكون الهم ده بسبب ذنب انا عملته، ممكن يكون بسبب تقصير، ممكن يكون الهم ده يعني ابتلاء من عند ربنا سبحانه وتعالى، فلازم اقول يا رب في كل الاحوال.
نعم.
الحاجه الثانيه ان لازم يكون في حاجه انا مخطط لها اعملها عشان اخرج من الهم ده، فسحه حلوه ما فيهاش معصيه، قعده حلوه وسط ولادي وازواجي، بلاش ده كله. احيانا بعض اخواني واحبابي كانوا يقول لي انا لما كنت اصاب بهم كان في شخص ما لما اشوفه كده وطب يعني وياخدني في حضنه كده انسى الهم، زي ما حصل مع الامام ابن القيم وابن تيميه. كنا اذا اشتد بنا الخض كنا نذهب الى الامام ابن تيميه فلا يزال يحدثنا حتى يذهب الله ما في صدورنا.
لا، برغم ان الامام ابن تيميه حياته كلها يعني
بكيات
مهمة،
ولكنه كان لا يهتم
بقى. نعم. طب احنا عايزين ننزل الشارع كده نشوف اراء الناس ايه عن موضوع الامل اللي هو موضوع حلقتنا، نشوف التقرير ده مع بعض ونرجع تاني مع الداعيه الشيخ محمود المصري.
الحق يجمعنا ينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا عسى من فيضه نصقا.
الامل يعني يكون الواحد له طموح في الحياه يعني عايز يحققه، وفي عوامل تساعد على كده يعني
ان يكون يعني الانسان حاسس ان في يعني ان مستقبله ممكن يتحقق فيه حاجه يعني.
الامل في بكره، الامل في التغيير، حلم ان احنا نبقى احسن، حلم ان انا ابقى احسن في شغلي، في بيتي، اولادي، هو ده الامل.
الامل الواحد يعني يبقى يلاقي قدامه مستقبل كويس بعد ما يتخرج من كليه ان شاء الله يشتغل.
الامل بالنسبه لي اللي هو يعني الايام اللي جايه كلها تبقى حلوه ونعيش في امان.
الامل بالنسبه لي انا اللي انا اقصده بعد ثوره يناير هو مستقبل اولادي وحياة أولادي هيكون شكلها إيه بعد كده.
الأمل هو شعور جوه داخل الإنسان يعني بيحس بيه إنه بيحاول يغير من نفسه إن في بكرة أحسن.
اديت ناس أمل حتى لو الفترة دي فترة مظلمة شوية، لكن فيما بعد الناس يعني فيما بعد الناس حاسه في حاجه جايه، يعني في حاجه جايه بعد الثوره المصريه. ان احنا دلوقتي يعني في نظام كان مسيطر على كل حاجه في الدوله، كل حاجه بيتحكم فيها، فبعد ما النظام ده اتغير يعني حاسين ان احنا هنجيب ناس احنا مختارينهم. يعني انا حاسس ان الشعب المصري اتغير، يعني انا حاسس ان الشعب المصري من جواه يعني ابتدى يتغير، لان الشعب كان حاسس ان البلد دي مش بتاعته.
ده بعد الثوره يعني المفروض يبقى في امل. الواضح ان انا يعني من الشعب المصري ان انا شايف ما فيش امل يعني او ضعيف الامل.
اديت امل عند ناس وناس لا، اديت امل في ان الناس ما بقتش تخاف، بقت تقول الحاجه اللي هي معترضه عليها كان زمان تخاف.
طبعا اديت امل للمصريين، لان كل حاجه ان شاء الله النظام باكمله هيتغير وكل حاجه هيبقى في فرص عمل للشباب.
طبعا
غيرت حاجات كتيرة. غيرها يعني ثورة يناير دي الهدف منها او المرجو منها ان هي تتغير ملامح الحياة في مصر.
اديت لهم امل بس في حاجة واحدة مفيش غيرها اللي حصل 25 يناير. احنا اتغيرنا في الخوف بس
1000000% مش 1%، 1000000%. الوضع اتغير دلوقتي، يكفي ان ما بقاش فيه طوابير في حاجات معينه، برغم ان الناس مستعجله على موضوع الامل ان هو الامل يجي او حاجه زي كده.
في بدايه الثوره يعني كان في امل كبير لكل المصريين، لكن يعني بعد كده يعني الامل بقى يقل بالنسبه يعني بقى يقل لكل واحد، لحد يعني دلوقتي الامل بقى في الرئيس.
اكيد اكيد الانسان لما يكون قريب كتير قوي من ربنا بيديله احساس ان في بكره هيتغير فيه.
اكيد اللي متمسك بدينه قوي اكيد هيبقى عنده امل،
يعني في علاقه وطيده، لان انت دلوقتي لما بتبقى مثلا قريب من ربنا وكل حاجه بيبقى انت عندك السكينه. اهم حاجه في الامل ان ما يبقاش عندك احباط.
طبعا اكيد في علاقه،
طبعا طبعا في علاقه، ان الناس ما تغفش عن انها تربط الدين بحياتها.
اكيد اكيد 1000000%.
انا لو انسان قريب من ربنا اكيد ربنا هيحط فيا الامل، لان اقرب الامل هو الامل في ربنا.
طبعا يعني الدين لما الواحد يبقى قريب من الدين وعارف بالدين وقريب من ربنا هيبقى يعني حياته كلها تبقى حلوه، فيبقى عنده امل كل يوم يبقى احسن بيه.
وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا.
تقرير مع الفضيل الشيخ محمود المصري وراي الناس في الشارع، تقييمك لاراء الناس في بخصوص كلمه الامل ورؤيتهم للمستقبل وكده، هل ده نقدر نسميه الامل الناقص ولا امل مشوب بالاحباط، ولا رؤيتك انت كداعيه للشارع اللي انت معني بيه اولا واخيرا؟
والله يعني سبحان الله، هو شعبنا المصري ربنا يا رب يكرمهم ويعوضهم خير. كانوا لو تذكر كنا عايشين حياه الفتره اللي فاتت دي كلها، الشعب كان حاسس بفقدان الامل. لو كنت كلمته عن الامل قبل الثوره يمكن كان بيحسبك ان انت بتقول نكته، يقول لك امل ايه؟ هو في امل؟ ده ما فيش امل في اي حاجه، كل حاجه ضايعه. بعد الثوره موضوع الامل اتجدد، لان الناس زي ما تقول ابتدت تتنفس، ابتدت تشعر بادميتها. الاخ اللي ربنا يكرمه بيقول ان مصر كانت فعلا الواحد عامل زي كان واحد فقد بنته غايبه عنه بقى لها سنين طويله ومره واحده رجعت له، كانت مخطوفه. فتحس ان مصر دي كان بنتك اللي مخطوفه ورجعت لك مره ثانيه.
وبالفعل بعض الناس وحتى نسائنا امهاتنا العجائز يقول لك مصر رجعت.
مصر رجعت،
سمعنا المصطلح ده والكلمه.
فعلا يعني
لذلك في محاوله لخطفها ثاني، يعني في محاولات
محفوظه ان شاء الله، لان مصر ارض مباركه. واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها. قال الامام القرطبي ارض مصر والشام
هي الارض التي بارك
باركنا فيها. مش حولها كمان، فيها. هي ارض مصر والشام. وانا كان ليها حلقه هنا الى مصر الحبيبه ذكرت فيها مناقب عظيمه جدا لمصر. كان من ضمن المناقب ديت ان مصر ذكرت في القران اكثر من 30 مره، ودي كان من ضمن الحاجات العجيبه ان مصر ذكرت في القران حوالي 4-5 مرات باللفظ الصريح، ادخلوا مصر ان شاء الله امنين الى غير ذلك. انما ذكرت بقى بما دلت عليه القرائن وتفاسير اهل التفسير، زي مثلا ان فرعون علا في الارض. ايه المقصود بالارض؟ هي ارض مصر.
كنا بنقول يعني احيانا في مصطلحات فضلتك ذكرتني اللي اذا ذكرت كلمه الارض في بعض المواقف او الايات مقصود بها مصر،
المقصود بها
فكانها هي الارض. ولما حد كان بنعمل مسابقه كده هات لي دليل من القران ان مصر ام الدنيا، فنستها نقول الايات دي.
نعم،
اجعلني على خزائن الارض، والارض هي المقصود بها مصر، هي الارض كلها.
ان فرعون علا في الارض برضه هي ارض مصر. فهي يعني مصر ذكرت في القران اكثر من 30 مره، ومصر ده بلد ربنا شاهد لها بالبركه، بان ربنا جعل فيها البركه. فان شاء الله يعني مصر لن تخزى، ويكفي ان النبي عليه الصلاه والسلام اوصى بها كما عند مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انكم ستفتحون ارضا يسمى فيها القيراط وهي ارض مصر، فاذا دخلتموها او فاذا فتحتموها فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم ذمه ورحمه. فيكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بمصر وباهل مصر، وان ربنا يشهد بانها ارض ربنا جعل فيها البركه.
يعني مصر وصيه النبي زي ما انت قلت على سوريا. ارض الشام
فعلا. هي مصر وصيه النبي فعلا، وارض الشام وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك البلاد ديت تجد في اخر الزمان الخلافه الاسلاميه تنحصر في تلك الاراضي، ما بين أرض مصر وأرض الشام، ما بين أن ينحصر الإيمان ويأرز إلى المدينة المنورة ويأرز عند الفتن إلى أرض الشام، وأن الشام أرض المحشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ألا إن المحشر ها هنا، وأشار إلى هذا المكان 3 مرات. فيعني
كأن الإيمان نفسه يحتاج إلى مأوى في زمن معين.
نعم.
مأواه هذه الأراضي،
هذه الأراضي، هذه الأماكن بفضل الله سبحانه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عشان مثلا مدينة زي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ستكون مأوى المؤمنين يوم القيامة، يوم رب، فالمولى عز وجل يسر الأسباب اللي تخلي المؤمنين يعيشون في سعادة في آخر الزمان وفي أمان،
ويحرم يعني عليها دخول الدجال زي ما
يحرم عليها دخول الدجال مثلا. الدجال ده ممكن يخش يفسد الدنيا كلها، لأنه ربنا أعطاه من الإمكانيات ما يستطيع أن هو يفتن بها أي مفتون، انه يامر الارض الخاربه تخرج الكنوز اللي فيها، انه يامر السماء فتمطر الارض فتزرع، يعني اشياء معاه جنه ومعاه نار، يحيي هذا
طويلة في
سلسله طويله في الفتن، ممكن يفتن بها اي مفتون. فيحرم عليه دخول مكه والمدينه، يحرم عليه دخول 4 مساجد كمان، مسجد الحرام ومسجد المدينه والمسجد الاقصى ومسجد الطور في مصر. يحرم على الدجال يعني فمن تحرص في بلد في مسجد الطور فلا يصل اليه الدجال، وهي في ارض مصر.
مقصود ب
مسجد الطور في مصر،
في مصر
طور سيناء.
طور سيناء
نعم. فاه سبحان الملك،
دي معلومه على فكره غير معروفه او مشهوره يعني.
بل واقسم المولى عز وجل
لنا علاقه بقصه الدجال في الامن مصر، جزء طبعًا منها امان من الدجال.
طبعا. وبعدين ربنا اقسم بطور سيناء والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فأقسم بثلاث أماكن كان فيها 3 رسل من أولي العزم 5. والتين والزيتون كناية عن بيت المقدس التي كان فيها عيسى عليه السلام.
نعم.
وطور سينين أي طور سيناء التي كان فيها موسى عليه السلام. وهذا البلد الأمين أي مكة التي كان فيها النبي محمد الله صلى الله عليه وسلم.
ده مثلث النور يعني.
يعني فايه فيعني أماكن كلها خير وأماكن كلها بركة. فأكيد يعني إن شاء الله الأمل كبير في ربنا سبحانه وتعالى، واحنا بنقول يعني
واللي بتقوله ده الجذور يعني الاسس التي قام عليها. بعض الاوراق تتساقط لكن الجذور راسخه في التاريخ.
لا يمكن ان الجذور دي تصاب ابدا باذى، ولذلك تجد مصر تعرضت لابتلاءات شديده جدا جدا، زي ما حتى كنا نقرا زمان في التاريخ واحنا لسه في ابتدائي، يقول لك مصر مقبره الغزاة.
صحيح، كان
مفيش حد ياخذ مصر الا لما ربنا يقسمه بفضل الله سبحانه وتعالى. فمصر محفوظه بفضل الله سبحانه، لكن احنا برضو ما نقعدش نقول مصر محفوظه ونقعد نخرب فيها.
ايوه
لا يعني لابد ان احنا برضو نسعى للبناء ونحاول نضرب الفتن دي ونحاول نجتمع على يعني على كلمة سواء، ونحاول بقدر الإمكان نقرب الأفهام. يعني مش لازم أنا كرجل مثلا لي فكر معين إن كل الناس تقتنع بفكري، يعني إلا إذا كان طبعا هو ده ما يوافق الكتاب والسنة. لكن بعض الناس ممكن يكون عقلاني، هو مش عايز الكلام عن الكتاب والسنة. هذا الإنسان العقلاني نحاول نجلس كده على مائدة التفاوض الأخوية ونحاول نوصله المعلومة بكل رحمة وحنان، وهو بفضل الله ما فيش إنسان ما فيهوش خير. لكن مفتاحه فين؟ المفتاح ده فعلا بقى يؤتي الحكمة من يشاء. في إنسان يستطيع أنه بفضل الله سبحانه وتعالى يتعامل مع أي نوعية من البشر ويكون سبب لفتح قلوبهم، وفي إنسان مالوش غير نوايا معينة، هي دي شغلتي، دي هم دول بس. فدي دي حتة التنوع دي بتفتح مساحة جميلة جدا، لأن احنا نستطيع أن احنا نفتح حوار مع كل الأطياف. وأنت تعلم أن مصر عاشت على برضه مناهج علمانية فترة وسنوات طويلة جدا، مش هتقدر
صحيح.
مش هتقدر تغير كل ده في لحظة واحدة، لأن دي أجيال وراء أجيال، ده توارث أجيال.
صحيح.
فمش هنقدر نغير كل ده. فالشاهد في كلمة الأخ الفاضل لما بيقول الأمل في الرئيس، لا احنا عايزين نقول إن احنا أملنا وأمل الرئيس كلنا في الله سبحانه وتعالى. كلنا أملنا في الله، ولكن عشان يأتي رئيس بقى ونفتح باب الأمل، عايزين نقول احنا نصالح حالنا عشان نستقبل رئيس من بيننا. هو أنا عايز أقول المية دي مثلا مالحة، فعايز أقول لا معلش أنا عايز تجيب لي معلقة مية من المية دي بس ما تكونش مالحة، تكون عذبة. أقول لك أجيب منين؟
صحيح.
المية كلها مالحة. فلما يكون المجتمع برضو لسه ما فيش الالتزام اللي احنا عايزينه، ونقول احنا عايزين واحد زي عمر الخطاب، هيجيبه منين؟ هيجي منين؟ الأرض ما فيهاش. إنما بقى لما المجتمع بقى يبقى فيه عودة وإقبال على الله سبحانه وتعالى، وما ننشغلش بقى قوي بحتة مين يوصل ومين يعمل ومين يسوي، مش مهم مين يوصل، المهم إن الخير يوصل، والمهم إن مصر توصل لبر الأمان. لأن أنا في الوقت ده أنا خوفي على بلدي. ولذلك برضو نداء برضو من خلالك شيخ مصطفى، ربنا يعزك، لإخواننا الأفاضل اللي هم ليل ونهار ما لهمش غير مطالب فئوية. احنا لسه من شويه بنقول ايه، مصر دي بنتنا اللي كانت مخطوفه ورجعت لنا. طب تخيل كده يا شيخ مصطفى، ربنا يا رب يحفظك ويحفظ اولادك يا رب، بنتك مخطوفه رجعت لك خدتها في حضنك، اول ما تاخدها في حضنك تلاقي ايه؟ فين حقي؟
مستحيل.
ولا انت بتقول لها
ده انا اكون في خدمتها ورعايتها؟ انا
ده انا نفسي اشوف انت نفسك في ايه؟ عايزه ايه؟ يعني يعني اللي انت تؤمري بيه حبيبتي. ولما البنت تقوم وتنسى بقى المقاسي ايام كانت مخطوفه وتنسى الـ 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 العذاب اللي شافته ده كله وتبتدي تروق وتكبر وتشتغل والدنيا تبقى جميله، ابتدي بقى انا اسالها عن بعض حقوقي، مفيش مشكله خالص. انما ما ينفعش اقعد بقى في عز ما البلد لسه راجعنا منهكه تعبانه مقتوله واقعد اقول فين بقى الحقوق. يعني من ضمن الحاجات الجميله واحد بيقول لي ليه صديق نزل عشان يطالب بمطالب فئويه زياده مرتب، قال له مرتبك كام؟ قال له 7000 جنيه، قال له 7000 جنيه ونزل مطالب فئويه، قال له اه ما انا المدير بياخد 20000، قال له طب ما في ناس مش لاقي تاكل. يعني ايه؟ فشايف الموضوع ان من خلال برضو موضوع الامل، ان عشان يتجدد الامل في قلب ووجدان شعب مصر عايزين نبص لمصر، لان مصر دي لو وقفت بفضل الله سبحانه وتعالى وقامت الدنيا كلها هتقوم. وصدقوني مصر هتعيش في رخاء لا يعلمه الا الله سبحانه وتعالى لو بس سيبناها تقف على رجليها.
والنبي صلى الله عليه وسلم وصف مصر ان فيها قوما يعني يعرفون بالقيراط. يعني
نعم.
احنا في مصر معروفين بالحسابات والمقاييس وكده يعني.
عشان كده لو اختلفوا اتنين ما تخشش ما بينهم. هم يتصالحوا.
طيب احنا ناخد فاصل اعلاني وبعدين تقرير نرجع تاني للداعية المحمود الشيخ محمود المصري وهذا اللقاء.
يجمعنا على الإيمان والتقوى وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله.
سر مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2012، الموسوعة الذهبية للطفل المسلم لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة كان عندي حلم من زمان كان نفسي حققه بجد، وسعيت ليه سنوات طويلة جدا وقعد معايا سنين طويلة لحد ما ربنا أكرمني بيه، وهو إن أنا أعمل موسوعة متكاملة علمية في جميع علوم الدين للطفل المسلم وللشاب المسلم، بحيث أنه يقدر أنه يلم بجميع علوم الدين بشكل مبسط جدا ومحقق من ناحية العلمية بفضل الله، لحد ما ربنا يسر وعملت 16 مجلد بعنوان الموسوعة الذهبية للطفل المسلم، وإن صح القول فهي للطفل وللشاب وللكبير بفضل الله لأنها مبسطة جدا بفضل الله. الموسوعة تعالوا نتعرف عليها في دقائق كثيرة. أول حاجة كان كتاب قصص الأنبياء بيحكي جميع قصص الأنبياء من ألف للياء بشكل بسيط. الثاني قصص القرآن، جميع القصص اللي وردت في القرآن مشروحة في هذا الكتاب. الثالث قصص الرسول، جميع القصص التي وردت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مشروحة في هذا الكتاب. كتاب سيرة الرسول مشروح فيه سيرة النبي من الألف إلى الياء بفضل الله حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بكتاب أصحاب الرسول انتقيت فيها مجموعة كبيرة جدا من الصحابة وشرحت قصتهم أو حكيت قصتهم في هذا الكتاب. كتاب أمهات المؤمنين موجود فيه جميع سير أمهات المؤمنين زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بعد كده كتاب أخلاق الرسول، جميع أخلاق الرسول التي وقفنا عليها مشروحة كاملة ومدعمة بالقصص في هذا الكتاب، وكل الكتب طبعا مدعمة بالقصص. كتاب معجزات الأنبياء وكرامات الصحابة مذكور فيها جميع معجزات كل الأنبياء وجميع كرامات كل الصحابة. كتاب أو كتابين مع بعض، كتاب حكايات عم محمود الجزء الأول وكتاب حكايات عم محمود الجزء الثاني، الاثنين بيحكوا مجموعة كبيرة جدا من القصص حوالي 240 قصة، وكل قصة وراها على طول العظة والعبرة اللي بنتعلمها من هذه القصة. كتاب الآداب الإسلامية بشرح فيه جميع الآداب الإسلامية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من خلال هذا الكتاب بفضل الله. كتاب منهاج الطفل المسلم بشرح فيه 100 حديث أو أكثر من 100 حديث، 103 من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كتاب تفسير جزء عامة للأطفال بنفسر فيه جزء عامة كاملا وشروح كيف نحفظ القرآن وفضائل القرآن. كتاب أذكار الطفل المسلم، جميع أذكار الطفل المسلم مشروحة، أذكار عموما يعني. وآخر كتابين كتاب الفقه الميسر للطفل المسلم مذكور فيه الفقه بشكل ميسر جدا، وآخر كتاب هو ده اللي صدر أخيرا كتاب عقيدة الطفل المسلم مذكور فيها العقيدة كاملة بشكل مبسط وميسر. طبعا بعد ما ذكرت لكم نبذة مختصرة عن هذه الموسوعة، الموسوعة الذهبية للطفل المسلم 16 مجلد، يعني بقول وصيتي للاباء والامهات ان هم فعلا يحرصوا على اقتناء هذه المجموعه، وان شاء الله يعني احنا اتفقنا مع صاحب المكتبه يكون يعني بسعر مبسط جدا وميسر.
الموسوعه الذهبيه للطفل المسلم، موسوعه للشباب والاطفال من اجل تربيه جيل فريد يحمل الرايه. للحصول على المجموعه داخل القاهره والجيزه اتصل على 010 20 10 2300، ولجميع المحافظات اتصل على 010 20 10 2400.
وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعدا.
إنه صوت التشبث بالحياة، كان ذلك ما سمعته منذ عامين عندما زرت الشاب خلدون سنجاب في منزل والديه في دمشق. العالم الكبير لم يعد بالنسبة إليه بحجم عالمنا، لأنه تحول إلى عالم صغير اختصر بسرير، سرير لا يفارقه منذ 15 عاما تقريبا بعدما توقفت جميع أعضائه عن أداء وظائفها. حادث تعرض له خلال رحلة استجمام انتهى به غير قادر إلا على تحريك لسانه وعضلات وجهه. قلنا وقتها انه لم يستسلم، بل حول خسارته الى انتصار بان حلق في فضاء الانترنت كمصمم ومبرمج. اخبرني وقتها بحلم يراوده. بعد أن توسع عمله وبات له زوجة ترعاه.
وافقت على خلدون، بقول لهم مجرد اول سؤال بيخطر بذهني، بقول لهم طب انت لو كنت اي انسان ثاني، لو كنت انت مكان خلدون شو بتتمنى؟ اكيد بتتمنى انه انسان يقف جنبك ويحبك ويهتم فيك ويعطيك ويغير حياتك ينون حياتك. فانا كثير سعيده انه انا اقدمت على الخطوه هي، وكنت اللي لون حياه خلدون.
خلدون نموذج من نماذج، بنقول يعني مصطلح تقليدي الإرادة والتحدي، لكن لا، كلمة الأمل هي اللي بتولد كل المعاني الجميلة. إيه رأيك في اللي انت شفته النموذج؟
يعني طبعا هي نماذج متكررة عبر الأزمان. بدأت من أيام سيدنا أيوب.
الله.
وزوجة سيدنا أيوب بقى اللي وقفت مع موقف يعجز اللسان عن ذكره. صبر. أنا مش عايز أقول صبر. ده ما ينفعش فيها صبر. يعني حالة المريض بالمنظر ده دي أنا مش عايز أقول إنه هو صابر، لأن عايز أقول إنه هو راضي. أنت ترى في الوجه الرضا، لأن الصبر ده ممكن ينفذ 15 سنة. 15 سنة طريح الفراش، ربنا يعافينا وعافيك يا رب وعافي جميع المسلمين، شال الرباعي لا يتحرك في أي شيء، حتى الصوت نفسه محروم منه. فده ده 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 إنسان راضي. وبعدين ما وقفش موقف فقط ان انا مريض ومعذور ومحدش يطلب مني حاجه، لا ده وصل لمرحله انه بيبرمج برامج على النت وعشان يكون انسان فعال في هذا. ده شيء جميل جدا. وده بيفكرني برضو يا شيخ مصطفى، لو تذكر حضرتك هنا على قناه الناس المباركه كنت ذكرت في درس اسمه قصه اعجب من الخيال، اظن الدرس موجود يا اما على موقع قناه الناس يا اما يكون موجود على موقع. كان قصه شاب اسمه عبد الله بن نعمه، هو ايام انا عايش في السعوديه في جده، وكنت زرته في بيته كما ذكرت لحضرتك. كان برضو اصيب برضو من سنوات طويله جدا، اظن بقى مش 15 سنه، اظن عدت سنوات طويله يعني من فتره طويله جدا وهو طريح الفراش، وحول الموضوع ده الى رضا شديد جدا بالله سبحانه وتعالى، وبدا يستخدم كداعيه، هم بياخدوه كده زي ما هو كده ويصفروه بلاد العالم يدعو الى الله. وكانت اجمل كلمه قالها ان هو كان بيقول لهم شفت يا شباب، انا لا يتحرك فيه اصبع واحد، ورغم ذلك لم اقصر في دعوه ربي، وانتم الان تتمتعون بالصحه والعافيه، فما قدمتم لدين الله. شوف الكلمه، الشباب بيقولوا كنا بنتحرج ان هو واحد بيقول الكلام ده هو بالظروف ديت، واحنا بالصحه والعافيه، ورغم ذلك مقضين اوقاتنا في اللعب والهزار والفسح وما خدمنا ديننا في اي شيء خالص بالمره، وهو ما شاء الله مشغول ليل ونهار بخدمه دين
الله. حجه على الاصحاء
طبعا، وهو قال لهم كده، قال لهم انا حجه عليكم. ولذلك انا لما عملت الحلقه دي عنه هو سمع بيها، فزي ما تقول يعني انبسط جدا، فبعت اخذ الحلقه دي كانت نزلت شريط، اخذ كميه كرتونه كامله ووزعها لحبايبه، وبعدين طلب ان هو يعمل مداخله، ودخل عمل مداخله معانا هنا في قناه الناس، ثم بعد ذلك ظهرت معاه في احدى القنوات الشقيقه، وبعد كده سافرت له جدا ودخلت عنده وشفته، وكان طبعا كان الحقيقه اللي كان يعني بيأثر فيا جدا، مش حالته هو بس كمان، ولا حاله اخونا خلدون ربنا يا رب يتم الشفاعه على خير يا رب العالمين، حاله الزوجه. يعني في حاله سيدنا ايوب عليه السلام، زوجته شوف عملت مع ايه، شوف صبرها، حرمت نفسها من كل متعه الدنيا وتحملت هذا الامر، وده امر يعني شق على النفس جدا. نفس الحكايه مع عبد الله بن نعمه، امه وراء ام ما شاء الله ست عظيمه، يعني ينظر وجودها في هذا الزمان، بتقول لي والله لو غفلت عنه ربع ساعه ممكن يروح مني، ذبابه مضايقاها وهو عيني مش عارف يعمل ايه، فما كنتش صاحيه وهشام من على وشه يتعب، عفوا عرقان محتاج امسح له عرقه، محتاج اي
هي ايده وعينه وكل حاجه،
اي حاجه. احيانا يقول لها امي عفوا ادعسي لي الحته دي بصباعك كده مثلا. وهكذا نفس الحكايه، زوجة خلدون قالت كلمه يعني يمكن تاثرت انا وحضرتك بيها، وهي بتقول انا جايه عشان الون حياه خلدون.
كلمه جميله الحقيقه،
بقول لها ربنا يا رب يلون حياتك بالخير.
آمين.
ويكرمك في الجنه يا رب العالمين.
امين يا رب العالمين. ناخد اتصال كده، اختنا ايمان من اسوان، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا استاذ مصطفى؟
الله يكرمك، اهلا وسهلا،
ربنا يبارك فيك يا رب.
امين.
ممكن اكلم الشيخ محمود؟
اتفضلي.
ربنا يحفظك اختي ايمان.
السلام عليكم، ازيك الشيخ محمود؟
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا.
انا والله العظيم مش عارفه اوصف لك فرحتي ازاي اني بكلم حضرتك،
ده
من زمان كان نفسي اكلمك.
الله يسعد قلبك دنيا واخره، ويجمعنا كلنا كده مع النبي في الجنه ان شاء الله.
الله يخليك، امين. والله العظيم يا شيخ، والله العظيم سبحان الله، يعني موضوع الحلقه النهارده ده يعني والله زي اللي ربنا يعني جابوا لي في الوقت المناسب، والله العظيم صراحه يعني ربنا يجعلك ميزان حسناتكم انت والاستاذ مصطفى.
ربنا
يبارك فيك. ايه ده الشيخ مصطفى ده، هو يعني هو الخير كله يعني.
جزاك الله خيرا، لبست
الدعوه. انا بتكلم، انا بص مجرد بس ابص للشيخ مصطفى تلاقيني اشتغلت
عليه. ربنا يكرمك حبيب قلبي، ربنا يسترنا ويسترك.
جزاك الله خير. لان انا على المستوى الشخصي انا نظرتي في وجه اخي الشيخ مصطفى بتعطيني الامل برضه،
ربنا يعزك حبيبي
والله، يعني احبه في الله.
ربنا احبك الله يحفظك كتير، ربنا يجمعنا دائما على خير يا رب العالمين. الحقيقه يمكن دايما الوقت معاك شيخ محمود يعني مش بنقول كده كلام اعلامي، لكن انت عارف يعني
وقفنا وتخلص
خلاص. وبالمناسبه شيخ حمود يعني ساعات وطاير لاوروبا ربنا يوصلك بالسلامه، فاحنا يعني اجهدناك
لك انت بعد اذن حضرتك يعني كلمه اخيره ان كنت تاذن لي في دقيقه. احنا ما ننساش من علمنا الامل صلى الله عليه وسلم. يعني يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي له خباب وهو معذب وبيقول له الا تستنصر لنا، فيقول له انه قد كان يؤتى برجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفره الى اخر الحديث. ثم يقول له في الاخر عشان يبعث الامل، يقول له والذي نفس بيدي لا يتمن الله هذا الامر اي هذا الدين حتى يسير الركب من صنعاء الى حضرموت ما يخاف الا الله والذئب على غنمي ولكنهم قوم تستعجلون. الحديث الثاني يقول صلى الله عليه وسلم لا يبلغن هذا الامر هذا الدين ما بلغ الليل والنهار الكره الارضيه كلها، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. وأختم بموقفه في الخندق وهم جعانين وهو رابط على بطنه حجر من الجوع وثلاث أيام مش لاقين ياكلوا عمالين بيحفروا في الخندق، وتيجي صخرة وقفت قدامهم وهو بيمسك المعول وبيضرب الضربة الأولى يقول الله أكبر وهو لسه في الخندق أعطيته مفاتيح الشام. الضربة الثانية مش أعطى لا أعطيت خلاص. الضربة الثانية الله أكبر أعطيته مفاتيح فارس. الضربة الثالثة الله أكبر أعطيته مفاتيح اليمن. بص المثلث ده كده كل الجزيرة العربية. فيعني اللي علمنا الأمل صلى الله عليه وسلم هو يعني هو اللي احنا محتاجين فعلا ان احنا نتعلم منه الأمل ونكتسب الأمل ده ونكتبه للناس لعل وعسى فعلا ان الإنسان يخلي يجدد الأمل في قلوب الناس. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا.
احنا لينا طبعا علاقة بالأمل مستمرة في ان بكرة ان شاء الله يكون افضل المستقبل الذي هو بيد الله الماضي والحاضر وكل شيء بيد الله افضل باذن الله ثقة بالله عز وجل. لكن الكلمة لاهل سوريا واعتقد انك انت ليك في الحلقة القادمة باذن الله عن سوريا تقول ايه لاهل سوريا وترتيبك لما ستقوله لهم في الحلقة القادمة.
نعم يعني ان شاء الله لقائنا يوم الاثنين القادم وبقول لاهلي واحبابي من اهل سوريا ربنا يحفظكم ويبارك فيكم رب العالمين. انا يمكن عملت كم حلقه لسوريا لكن له يا سوريا وغير ذلك من حلقات. الحلقه اللي جايه ان شاء الله هتكون بعنوان روحي فداك يا سوريا. يعني ان شاء الله من خلالها نجدد الامل. وبقول اقسم بالله لن يسلمكم المولى عز وجل لاعدائكم. وانا قلت لكم في الحلقه الماضيه ان ليست النصره ان انتم تنتصروا على هذا البشار، ولكن النصره ان احنا كلنا نموت على طاعه العزيز الغفار. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وذكرت ان 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 المولى عز وجل قال كتب الله لانصرن انا ورسلي، ومع ان بعض الرسل قتلوا فكيف كانت النصره؟ جمع الله لهم بين الرساله وبين الشهاده، ودي كان في حد ذاتها نصره. فاهم حاجه ان احنا نموت على الحق. فربنا يا رب يفرج همكم يا رب العالمين ويحقن دماء اخواننا واحبابنا من اهل سوريا. ولقائنا الاسبوع القادم ان شاء الله مع روحي فداك يا سوريا
ان شاء الله تبارك وتعالى. زي ما بقول كده الحلقه انتهت وزي بونبونايه كده ولا يعني ثمر
الوقت الجميل بيمر معاك بسرعه.
الله يكرمك وان شاء الله يكون لقاء، لان بتقول لي موضوع الامل فعلا موضوع محتاج
مش حلقه واحده محتاج
صحيح حلقة. لان انت عندك برنامج لكيف يستعيد المؤمن الامل، وانت لفتت نظرنا ان الاستعداد لمطبات الحياه محتاج ترتيب معين ويدخل في باب واعده
حتى لا يفاجئ.
نعم نعم شرفتنا ونورتنا الشيخ محمود المصري الداعيه الاسلامي المحبوب. اسال الله سبحانه وتعالى الا يحرمنا من لقاءاته ودعوته وان يبارك في عمرك. جزاك الله خيرا يا شيخ.
الله يبارك في شيخنا. اكرمك الله خيرا وجزاك الله اخواننا ربنا يبارك فيهم. جزا الله المشاهدين السهرانين معنا ربنا يبارك
فيهم. يا رب العالمين الله يبارك فيك. وان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى في الحلقه القادمه من لقاء خاص لنا لقاء مع الاستاذ الكاتب الاسلامي والمفكر الكبير الاستاذ جمال سلطان ودكتور حسام ابو البخاري ايضا المحلل والمفكر والكاتب الاسلامي، وحلقه خاصه عن المجاهد الزاهد رفاعي سرور رحمه الله. باذن الله تبارك وتعالى نلتقي الثلاثاء القادم على خير. في نهايه الحلقه بشكر معد الحلقه احمد وجدي ومخرجنا حمدي السيد جزاكم الله خيرا واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
الحق يجمعنا على الإيمان والتقوى وكل الدنيا تسمعنا وينبض قلبنا صدقا لوجه الله مسعانا عسى من في